السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد، ونستأنف على بركة الله هذه المجالس التي نجتمع وإياكم فيها لمدارسة معاني الأمثال القرآنية وما فيها من الهدايات والفوائد والدروس والعبر. وكنا ذكرنا جملة من الأمثال، وأيضا ذكرنا أن سنرتبها على حسب الموضوعات، ونحن الآن في الموضوع الرابع وهو النفقة والمنفقون. وتحت هذا الموضوع تندرج عدة أمثال أيضا سبق منها ما سبق، وفي هذا اليوم إن شاء الله نواصل الكلام على المثل الثاني في هذا الموضوع، في موضوع النفقة والمنفقون. يقول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
هذا مثل من جملة الأمثال التي ضربها الله في كتابه في إطار هذا الموضوع، والكلام عليه في عدة مباحث. المبحث الأول سياق المثل، يعني لو تأملنا هذا المثل، موضع المثل في السورة، نجد أنه جاء بعد آيات تتعلق بهذا المعنى عموما. فقبل هذه الآية قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ثم فصل الله تعالى هذه الأضعاف فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا يعني من يستمع هذا، وهو أحد الأمثال السابقة، فيه ترغيب وفضل كبير للنفقة في سبيل الله. لكن لما كانت النفقة كما أنها تنطوي على مضاعفة كثيرة، فهي أيضا تشتمل ويعتريها ما يعتريها مما يحبط ثوابها، كما أنها تتضاعف أضعافا مضاعفة، فقد أيضا يحتف بها من الأشياء التي تبطل ثوابها. فلهذا ناسب بيان ذلك والترهيب منه تحذيرا وتنفيرا، وجاء هذا الترهيب والتحذير بصورة المثل، صورة المثل التي تقرر المعنى وتوضحه وترسخه في النفس. فقال جل وعلا بعد الآية السابقة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فإذن نخلص بعد هذا التسلسل في سياق الآيات إلى فائدة، وهي يتبين من هذا أن النفقة لها حالان، النفقة لها حالان. الحالة الأولى أن يتبعها من أو أذى، والحالة الثانية ألا يتبعها من ولا أذى. واضح؟ يعني نفقة صدقة فيها من أو أذى، أو صدقة ليس فيها من ولا أذى. فضرب الله مثلا لكل حالة من الحالين، آيتان متواليتان. الآية الأولى عبارة عن مثل لتصوير الحالة الأولى، والآية الثانية عبارة عن مثل أيضا لتصوير الحالة الثانية. فنبدأ بالمثل الأول، وهو الذي يصور حالة من؟ حالة المنفق مع المن والأذى، وهي هذه الآية. تمام إلى هنا؟ طيب، إذن عرفنا التسلسل في الآيات حتى وصلنا إلى هذا المعنى. المبحث الثاني معنى المثل، معنى المثل. لعلي يبين بعض الكلمات في هذه الآية وهذا المثل، ثم بعد ذلك نأخذ الصورة الإجمالية للمثل. فقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا. الإبطال والباطل والبطلان هذا من الموضوعات أو من المباحث الأصولية يتكلم عليه أهل العلم في الحكم الوضعي، ويعبر بعضهم بالباطل وبعضهم بالفاسد، وهما مترادفان عند جمهور أهل العلم. إذا يقال الباطل ويقال الفاسد بمعنى واحد. ما هو الباطل؟ هو ما لا تترتب آثاره عليه، ما لا تترتب آثار فعله عليه، سواء كان عبادة أو عقدا، يعني عقد من العقود نقول البيع باطل، يعني لا تترتب آثار البيع عليه. نقول هذه الإجارة باطلة، يعني آثار الإجارة هذا العقد لا تترتب على هذا العقد لأنه باطل. وإذا قيل في العبادة باطلة، الصلاة باطلة، يعني لا يترتب آثارها عليها. وش آثار العبادة؟ براءة الذمة وحصول الثواب والأجر. فإذا كانت صلاة مثلا إنسان صلى الظهر ولأمر ما حكمنا عليها بالبطلان، معناها أن ذمتها الآن برئت؟ لا. حصل الثواب؟ لا. هذا في العبادة الواجبة. إذا كانت العبادة نافلة، ما هو الأثر؟ حصول الثواب، أثر العبادة حصول الثواب. فإذا قلنا إن هذه العبادة باطلة، فبالتالي لم يحصل الثواب، لم يحصل الثواب. جيد؟ نعم. طيب، بطلان العمل له أسباب، منها اختلال ركن أو شرط، يعني إذا تخلف ركن أو شرط في العبادة بطلت. ومنها وجود مانع، قد توجد الأركان والشروط لكن يوجد مانع يؤثر على هذه العبادة فيحكم عليها بالبطلان، يحكم عليها بالبطلان. طيب، واضح؟ فإذا العبادة إذا كانت صحيحة ترتبت الآثار عليها، وإذا كانت باطلة أو فاسدة لم تترتب الآثار عليها. واضح؟ طيب، قوله كالذي ينفق ماله رئاء الناس. كالذي، الكاف هذه للتشبيه، ورئاء ينفق ماله رئاء، هذا يقولون مفعول لأجله، يعني أنفق لأجل الرياء. ورئاء مصدر راء يرائي رئاء. والرياء معروف هو فعل العبادة ليراه الناس لأجل أن يمدحوه ويثنوا عليه بها، مأخوذ من الرؤية. واضح؟ كما أن التسميع مأخوذ من السماع. قال: فمثله كمثل صفوان. الصفوان، ويقال الصفا أيضا، هو الحجر الأملس، الحجر الصخرة الملساء، يقال عنها صفوان ويقال عنها صفا. وابل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. الوابل هو المطر الغزير، المطر الغزير المتتابع. فتركه صلدا، صلدا يعني أملس أجرد. نعم، أملس الأجرد. طيب، المعنى الإجمالي للمثل، لأن عرفنا الكلمات التي تحتاج إلى بيان، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين بوصف الإيمان بالله واليوم الآخر، يقول لهم لا تذهبوا ثواب ما تتصدقون به من الأموال بسبب المن والأذى، يعني أن صدقاتكم هذه عبادات تثابون عليها، لكن احذروا أن تبطلوا ثوابها بإيش؟ بالمن والأذى. فهذا الفعل منكم شبيه بالذي يخرج ماله رياء. الآن شبه حال المتصدق مع المن والأذى بحال من؟ بحال المرائي. فهذا الرجل أنفق وأخرج ماله لكن رياء، لأجل أن يثنى عليه وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وهذه صفة المنافق، لأن المنافقين هم الذين يراؤون الناس ولا ينفقون إلا وهم كارهون، واضح؟ ثم ضرب الله تعالى مثلا تقريبيا لذلك. الآن عرفنا كيف التسلسل، الآن عندنا صورة مؤمن أنفق ماله مع المن والأذى، فهذا يشبه بحال المرائي الذي ينفق ماله رياء الناس، منافق ينفق لأجل الرياء. ثم شبه حال هذا المرائي بحال ضرب له مثلا، وهذا هو الشاهد، مثلا يقرب الصورة، بحجر أملس عليه تراب، يعني تخيل عندنا صخرة ملساء لكنها مغطاة بتراب، فمن يرى التراب، الآن الشيء الظاهر ما هو؟ التراب، فمن يرى التراب يرى، يعني معروف التراب أنه صالح للتربة للزرع وأنه سينبت، ها؟ لكن هطل مطر غزير على هذا الحجر الأملس فأزاح التراب، طبيعي، فذهب التراب وبقي الحجر أجردا أملس، فكذلك حال المرائي، أعمالهم تضمحل ولا يجدون شيئا من الثواب عليها، واضح؟ طيب، هذا معنى المثل بصورة إجمالية. هنا مسألة تكلم عليها أهل العلم، وهي في هذا المثل بالذات، في هذه الآية التي سمعناها، هل هذه الآية عبارة عن مثل واحد أو مثلين؟ رأيان لأهل العلم. فبعض أهل العلم من المفسرين يرى أن الآية عبارة عن مثلين، المثل الأول تشبيه المتصدق مع المن والأذى بحال المرائي، والمثل الثاني تشبيه المرائي بالصفوان اللي هو الحجر، نعم. والرأي الثاني أن الآية عبارة عن مثل واحد، عبارة عن مثل واحد، وهو تشبيه الماني والمرائي بحالة الصفوان الذي عليه تراب، تمام. وأن يعني المثل عبارة عن تصوير لحال الأمرين، لحال الرجلين، المؤمن الذي ينفق مع المن والأذى والمنافق المرائي، كلاهما مثله كمثل صفوان عليه تراب. من جهة العموم، يعني تذكرون قلنا في أول الدروس، قلنا المثل يطلق على معاني، منها التشبيه، يعني المثل يفيد معنى التشبيه، لكن هل كل تشبيه مثل؟
في حالنا هذا الذي ندرسه في الأمثال القرآنية، لو اعتبرنا كل تشبيه في القرآن مثلا لكان كثر،
ولهذا من الإشكالات في الأمثال عد الأمثال، لا يمكن، يصعب جدا أنك تعد الأمثال. لماذا؟ لأن طريقة العد تختلف، هذا يقول هذا مثل وبعضهم يقول لا ليس مثلا، فهل المثل هو ما ورد فيه لفظ المثل أو هو معنى المثل، وهو تشبيه الصورة القياسية، تشبه شيء بشيء، نعم. وأظن هذا سبق يعني إشارة إليه. طيب، المبحث الثالث، وجه الشبه بين الممثل به والممثل له. واضح؟ عندنا الآن صورة تشبيهية. ما هو المشبه؟ المشبه هو النفقة مع المن والأذى والرياء، صح؟ النفقة مع المن أو الأذى أو الرياء. المشبه به هو التراب على حجر أملس، فإذا نزل عليه مطر شديد أزال التراب وتركه أجرد أملس، هذا مشبه به. ما وجه الشبه بين هذا وهذا؟ البطلان وعدم الانتفاع، هذا وجه الشبه باختصار. البطلان وعدم الانتفاع، يعني كما لا ينتفع بذلك التراب على الحجر الأملس عند نزول المطر، فكذا لا ينتفع المنفق مع المن والأذى والرياء، لا ينتفع بنفقته يوم الجزاء والحساب. التراب في الأصل محل قابل، قابل للبذر، ها، وينبت الزرع، ليس كذلك؟ لكن وجد مانع منع من أثره، وهو الحجر الذي تحته، صح؟ الحجر الذي تحته. فكذلك الصدقة، الصدقة على الفقير عمل صالح مثمر للثواب والأجر، لكن وجد مانع يمنع من أثرها، من أثر ذلك أثر الصدقة. وما هو هذا المانع؟ هو المن أو الأذى أو الرياء. واضح؟ وتأمل أيها الأخ في أثر الإخلاص في النفقة، لاحظ كيف الإخلاص في العمل الصالح، ومن العمل الصالح ما نحن فيه، الموضوع الذي نحن فيه وهو النفقة، نتكلم عن النفقة والمنفقون. فإذا وجد الإخلاص، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، إخلاص، أنفقوا إيش؟ لماذا؟ في سبيل الله. وجد الإخلاص، ما هي النتيجة؟ نفقتهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا فقد الإخلاص، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس، فمثله كمثل صفوان، إلى آخره. واضح؟ نتكلم بعد ذلك، بعد أن عرفنا يعني سياق المثل ومعنى المثل والمبحث الثالث، قلنا إيش؟ نعم، الوجه، العلاقة بين أو المشبه، بين المشبه والمشبه به، أو الممثل له والممثل به. هنا بعض الفوائد تتعلق، يعني هي في من وحي هذا المثل ومن هدايات هذا المثل. الفائدة الأولى المن والأذى، الآية تتكلم عن المن والأذى، ولعلي أتحدث عن هذه الفائدة في 3 مسائل. المسألة الأولى معنى المن والأذى. المن في اللغة يطلق على معنيين، المعنى الأول بمعنى الإنعام، تقول من الله علي بكذا يعني أنعم علي، أو تقول فلان له علي منة يعني نعمة. ومنه قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، وقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، يعني أكثر إنعاما. ولهذا من أسماء الله تعالى المنان، وهو المنعم المعطي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المن بمعنى النقص من الحق، وفي قوله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني منقوص وغير مقطوع. ومنه سمي الموت منون، قالوا لأنه ينقص الأعمار. ومن هذا المعنى الثاني المن المذكور هنا، المذكور في الآية الذي يحتف بالصدقة، من المعنى الأول ولا الثاني؟ الثاني. لماذا؟ لأن المن ينقص النعمة ويكدرها. أنت الآن حينما تنعم على فلان، تتصدق عليه، تعطيه مالا، ثم تمن عليه، فأنت أنقصت. نعم، إذن يكون معنى المن إذا قيل لنا ما معنى، لأن الأثر خطير مبطل للعمل. ها؟ ما معنى المن على المتصدق حينما نقول تصدق بلا من؟ فما معنى المن على المتصدق؟ معناه هو تذكيره بالنعمة، تعديد النعمة، إظهار الإحسان إليه. ها؟ والمن قد يكون مقارنا وقد يكون متراخيا، صحيح؟ يعني مقارن للصدقة، يعني تعطيها صدقة وتقول خذ ترى بعد هذه 1000 ريال وذاك والعام الماضي معطيك 1000 بعد ترى. ها؟ فهذه منه مقارنة للصدقة، وقد تكون متراخية وهو أكثر تعطي لكن فيما بعد أنا أعطيتك تذكر يوم أنك تجيني وأعطيك وتذكر يوم. ها؟ فهذا من، فالمن قد يكون مقارنا للصدقة وقد يكون إيش متراخيا يعني بعده. والأذى عندنا المن والأذى، الأذى معروف يعني الأذى كل ما يؤذي الإنسان، يعني من صوره على سبيل المثال أن يوبخ المعطى أو يسخر منه أو يزدريه، أو يعني مثلا أيضا من صور الإيذاء في الصدقة أن يذكر المعطي عطيته عند الناس، أليس هذا يؤذي المتصدق عليه؟ ها؟ حينما تتكلم والله فلان جاني وعطيته، ربما يصبر على الفقر والحاجة أهون عليه من أن يشاع أمره بين الناس. فهذا كله أمثلة على الأذى. فإذا الصدقة من مبطلاتها المن والأذى، وعرفنا معنى المن والأذى. ويذكر أن يذكر عن الإمام محمد بن سيرين من كبار التابعين رحمه الله، سمع رجلا يقول لرجل فعلت إليك وفعلت إليك وفعلت، فقال له أسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي، فلا خير في المعروف إلا إذا أحصي. ويذكر عن الإمام الشافعي من أبيات تنسب إليه أنه قال منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة، منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة، واختر لنفسك حظها واصبر فإن الصبر جنة. طيب الفائدة الثانية أو المسألة الثانية، ها يعني قلنا فوائد، الفائدة الأولى المن والأذى وفيها 3 مسائل، المسألة الثانية حكم المن والأذى. دل قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى على تحريم المن والأذى في الصدقة، صحيح؟ ودل أيضا على أنه من كبائر الذنوب لأنه رتب عليه عقوبة خاصة وهي إبطال العمل، وشبهه بحال هذا المنافق المرائي. ودلت الآية أيضا على أن المن والأذى بالصدقة يبطل ثوابها لقوله، وهذا واضح نص الآية لا تبطلوا صدقاتكم بسبب بالمن والأذى، الباء سببية يعني تبطلون الثواب بسبب المن والأذى، وأن هذا البطلان شبيه ببطلان نفقة المنافق الذي إنما يعطي رياء. نعم. ومن النصوص الواردة في المن حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا يعني حديث الحقيقة شديد، قال عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال المسبل والمنان، وهذا هو الشاهد، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. واضح. في قوله تعالى في الآية هنا لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هل المنهي عنه الجمع بينهما على سبيل الاجتماع وإلا فهو منهي، أو هو منهي عنه على سبيل الانفراد؟ يعني هل المنهي أنك تتصدق صدقة فيها من وأذى جميعا حيث لو فعلت واحد لا ينطبق عليه الآية، أو المقصود أن كل منهما منهي عنه وداخل في الآية على سبيل الانفراد؟ الثاني، يعني المقصود أنه لا يقع منه لا هذا ولا هذا، واضح الفرق؟ لا هذا ولا هذا. فإذن استفاد من هذا أن قبول الصدقة لا بد له من فعل الشروط واجتناب الموانع. الشروط مثل إيش؟ مثل الإخلاص، والموانع مثل المن والأذى. المن والأذى من موانع قبول الصدقة. المسألة الثالثة في هذه الفائدة حول المن، بين منة الله ومنة المخلوق. عندنا منة الله وعندنا منة المخلوق. طبعا المنة التي تكدر النعمة هي منة المخلوق على المخلوق، وأما منة الخالق على المخلوق فهذه بها تمام النعمة ولذتها وطيبها. لماذا؟ لأنها منة حقيقية. أما المخلوق فتصدق على فلان، هذا ليس له منة، بل المنة لله. هذا بالعكس، يعني هذا الفقير قد يكون له المنة، أن ساقه الله إليك وجعله بابا من أبواب الخير، ها؟ لكن المنة الحقيقية لمن؟ لله. ولهذا قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: ولقد مننا على موسى وهارون. وقال أهل الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الآية وغيرها من الآيات كلها تدل على أن هناك منة من الله على خلقه، وهذه المنة هي التي يحصل بها تمام النعمة. وهل المنة، يعني بل كل المنة، إلا لله المنان المان بفضله على خلقه؟ ها؟ فهي من صفات الله، لكن منة المخلوق تقبح. لماذا؟ لأنها منة منه بما ليس منه. لأنها منة بما ليس منه، وهي منة يتأذى بها المخلوق الممنون عليه، صحيح؟ لكن منة الله علينا هل يتأذى الممنون عليه؟ أبدا. وإنما تقر عينه بذلك، ويرى أن هذا من تمام ربوبية الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه إذن الفائدة الأولى، المن والأذى. تحدثنا فيها عن ثلاث مسائل. الفائدة الثانية تشبيه المتصدق. لاحظ أن الآية قلنا فيها تشبيه المتصدق مع المن والأذى بالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هل هذا التشبيه يقتضي التساوي بينهما؟ لا. ولهذا انتبه، أنا ذكرت هذه فائدة لأجل أنه قد يقع الوهم ويسبق الفهم إلى هذا المعنى، وهو معنى غير وارد خاطئ. فتشبيه هذا بهذا لا يعني تساويهما في الدرجة والمنزلة، فشتان بين هذا، هذا مسلم وهذا كافر. الذي ينفق مع المن والأذى هو لا شك أنه عاصي، لكنه لا زال في دائرة الإسلام. لكن المنافق الذي ينفق ماله رياء، المنافق الذي، ولهذا قال وصفه بأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فهذا خرج عن دائرة الاعتقادي. طبعا نعم، كلام هذا النفاق الاعتقادي. فهذا لا يساوي هذا، ليس متساويان أو ليس متساويين في الدرجة والمنزلة، واضح؟ لكن هناك القدر المقصود هو قدر الذي يشتركان فيه، وهو عدم الانتفاع بالنفقة، صح؟ كلاهما أنفق في وجه الخير لكن لم تنفعه نفقته، لأنه أتى بمبطل. هذا فعل المن أو الأذى، وذاك فعل الرياء مع عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، واضح؟ فالقصد من التشبيه في هذه النقطة، وأيضا من باب التشنيع، التشنيع على هذا الفعل. الفائدة الثالثة، وهي فائدة الحقيقة جيدة وتطرح أيضا ويسأل عنها ويذكرها العلماء لأنها تعلق بهذه الآية، وهي: هل تحبط السيئات الحسنات؟ هل تحبط السيئات الحسنات؟ واضح؟ طبعا قبل ذلك، قبل أن نشير إلى هذه المسألة، نعلم جميعا أن الحسنات تكفر السيئات، الحسنات تكفر يعني تمحوها، كما قالتها: إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. واضح. أمر آخر: أن الأعمال الصالحة للمسلم لا تحبط كلها إلا بالكفر، يعني الذي يحبط الأعمال جميعا هو إيش؟ الكفر، لئن أشركت ليحبطن عملك. واضح. كما أن الأعمال لا تقبل مع الكفر، فلا يحبطها جميعا إلا الكفر. هذه قاعدة. اتضح. الآن ندخل أو ننتقل إلى المسألة المقصودة، وهي: هل تحبط السيئات الحسنات؟ هذا الحقيقة مسألة فيها كلام لأهل العلم، ولهم قولان في ذلك، والمسألة يعني لا زالت الحقيقة تحتاج مزيد من التحرير. لكن القول بأن المعاصي والبدع عموما، يعني جنس المعصية عموما أقصد، تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات على سبيل الجزاء، هذا هو يعني قرره شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، بل نسبه ابن تيمية رحمه الله إلى أكثر أهل السنة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا هو الشاهد، قالوا: لأن هذا الرجل فعل الصدقة بشروطها، يعني مخلصا، وهي صدقة مشروعة، فبعد ذلك بعد الصدقة حصل منه من أو أذى، فأبطل، أحبط ثواب الصدقة السابقة. واضح. وأيضا استدلوا بمثل قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي الباب أحاديث وآثار عن السلف يعني يضيق المقام عن ذكرها. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان، عقد بابا فقال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال ابن رجب رحمه الله: الآثار عن السلف في حبوط الأعمال بالكبيرة كثيرة جدا يطول استقصاؤها. وقال ابن القيم: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. والفائدة الرابعة، ننتقل الفائدة الرابعة لعلنا نختم بها، في قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين، ختام هذا المثل: والله لا يهدي القوم الكافرين، يعني لا يهدي الكافرين هداية توفيق، هداية توفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فإن الله سبحانه لم يدع أمة إلا أرسل إليها رسولا أو بعث فيها نبيا، لكن الكافر لا يوفق لقبول الحق. والمقصود بالكافرين في الآية: الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني الذين حقت عليهم كلمة الكفر، يعني قضي عليهم بالكفر. وهذا كما قال تعالى، نربط هذا الآية بالآية الأخرى، وهي قول تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. واضح. يعني ليس معنى هذا والله لا يهدي القوم الكافرين أن الكافر لا يمكن يهتدي، معنى ذلك أغلقنا باب الدعوة، لا، وإنما المقصود لا يهدي القوم الكافرين يعني الذين حقت عليهم كلمة الكفر. هل نحن نعلم أن هذا حقت عليه أو لا؟ لا نعلم، فلهذا نحن نسعى في هدايته، نعم نسعى في هدايته ودعوته. وهل هذا يخالف الآية؟ لا. ووضح معناها؟ طيب. هذا ما يتعلق بهذا المثل وما يتضمنه ويشتمل عليه من الهدايات والفوائد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.